بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. باب من الدين الفرار من الفتن. هذا أيها الإخوة باب عظيم جدا. والإمام البخاري قبيل 7048، وهو الكتاب 92 من الصحيح، ساق كتابا حافلا نفيسا عظيما اللي هو كتاب الفتن، مهم جدا على كل مسلم أن يقرأه. وهنا أتى بشيء من باب من الدين الفرار من الفتن، وأتى بلفظ الدين، ما أتى بلفظ الإيمان ولا بلفظ الإسلام، باعتبار هذه الألفاظ الثلاثة هي مترادفة ويطلق بعضها على بعض. ثم ساق هذا السند المدني، وفاتني أن أذكر في الدرس السابق في الحديث 18 أن السند ذاك سند شامي، حديث 18 أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي إدريس أن عباد بن الصامت ذاك سند شامي. أما سند اليوم فهو سند مدني. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهذا الراوي حقيقة واحد من الرواة الذين لهم أثر كبير ونفع عظيم حينما تقرأ ترجمته. هو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنب الحارث المدني، كنيته أبو عبد الرحمن، سكن البصرة، سمع مالكا والليث وحماد بن سلمة وخلائق لا يحصون من الأعلام. روى عنه الذهلي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وخلائق من الأعلام، وأجمعوا على جلالته وإتقانه وحفظه وصلاحه وورعه وزهادته، حتى قال أبو زرعة الرازي: ما كسبت عن أحد أجل في عيني منه. وقال أبو حاتم: لم أر أخشع منه. وقال الإمام أحمد بن حنبل: ثقة رجل صالح. وقال الإمام مالك إن الإمام مالك قال حينما جاءه رجل قال له قدم القعنبي فقال: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. وعن أبي ثبرة الحافظ قال: قلت للقعنبي: حدثت ولم تحدث، يعني الآن أصبحت تحدث ولم تكن تحدث من قبل. قال: رأيت كأن القيامة قد قامت، فصيح بأهل العلم فقاموا، فصيح بأهل العلم فقاموا، فقمت معه فصيح بي: اجلس. فقلت: إلهي، ألم أكن معهم أطلب؟ قال: بلى، ولكنهم نشروا وأخفيته فحدثت. إذن هو ما كان يحدث كثيرا حتى رأى هذه الرؤيا، وبعد أن رأى هذه الرؤيا أصبح يحدث. فهنا البخاري يقول: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، وهو الإمام الكبير نجم السنن، إمام دار أهل الهجرة، متوفى عن 79 و100. أما عبد الله بن مسلم القعنبي فقد توفي عن 21 و200. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة وهو ثقة المازني، توفي عن 93 و100. عن أبيه وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وهو ثقة. عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري هو صحابي جليل، والماز بشيء أنا أذكره دائما في الدروس أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذه في الله لوم لائم. يقول أبو سعيد، طبعا هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد الأبجر، وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري، استصغر يوم أحد فرد واستشهد أبوه يوم أحد، وغزى أبو سعيد بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 حديث و170 حديثا، وروى عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وأبوه مالك بن سنان، وروى عنه جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وخلائق من التابعين، توفي بالمدينة 74. وروى حمزة بن أبي سفيان الجمحي عن أشياخه قالوا: لم يكن في أحداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقه من أبي سعيد. فإذن أبو سعيد الخدري هو رأس من رؤوس الخير والفضل، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقرب أن يكون خيرا، طبعا هنا خيرا، يوشك أن يكون خير مالي، فخيرنا بالنصب على الخبر وللأصيل برفع خبر ونصب غنما على الخبرية. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها، يعني يتبع بها مع الغنم أو بسببها، يتبع بها شعف، أي رؤوس الجبال، شعف الجبال، وشعف كل شيء عالي، شعف الجبال ومواقع القدر، أي مواقع نزول القدر، أي بطون الأودية، وخصها بالذكر لأنها مضان المرعى. يسر بدينه، يسر بدينه يهرب بسبب طلب الاستلام، لا قصد أمر دنيوي، يسر بدينه من الفتن. فالإنسان الذي يسر بدينه من الفتن هو ممدوح. وهذا الحديث كما ذكرت هو حديث عظيم، وهو حديث مهم جدا. هذا الحديث قد اعتنى به العلماء في مصنفاتهم، وبوب له باب التعرض في الفتنة كما سأذكره بإذن الله تعالى عن البخاري. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالكف عن القتال في الفتن واعتزال القتال والحث على عصمة الدماء، وأن تحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها، كثيرة جدا وواضحة جلية، وهي من الأمور المانعة من التفرق، لأن هذا هو العلاج في مثل تلك الحال. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والتبتل على ما قاله زيد بن أسلم رب الدنيا من قولهم: بتلت الحبل بتلا إذا قطعته، ومعناه القطع من كل شيء إلا منه. وقال الحسن وغيره: بتل إليه نفسه واجتهد. وقال ابن زيد: تفرغ لعبادته. فإذا هذا الحديث أيها الأخوة جاء عن هذا إلى ما جاء عن السلف الصالح من الانقطاع إلى عبادة الله ورفض أسباب الدنيا، وهذا يدل على فضل اعتزال الفتن عند وقوعها، وأنها مفسدة للدين الذي هو أول ما يجب على المسلم صيانته وحفظه. الدين أيها الأخوة هو أول ما يجب على المسلم صيانته وحفظه. ولماذا البخاري قد ساق هذا الخبر في موطنين؟ قال البخاري في كتاب الرقاق باب التعرض في الفتنة، في كتاب الرقاق الحديث 7087، بوب هناك باب التعرض في الفتنة. والتعرض هو أن ينتقل المهاجر من البلد الذي هاجر فيها فيسكن البدو، فيرجع بعد هجرته أعرابية، وكان إذ ذاك حراما، إلا إن الشارع قد أذن بذلك لأجل السلامة في الفتنة. فساق في هذا الخبر، ساق حديث سلمة بن الأكوع، وسلمة معروف بالشجاعة والقوة. البخاري ساقه هناك عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتدت على عقبيك، أي رجعت في الهجرة التي فعلتها لوجه الله بخروجك من المدينة؟ ثم أخبره أنه قد أذن له، فأخبره أنه أذن له ولم يكن فرارا ولا رجوعا عن الهجرة. قال الحجاج، قال له: يا ابن الأكوع، ارتدت على عقبيك تعرب؟ هكذا قال له الحجاج. قال: لا، يعني لم أسكن البارية رجوعا عن هجرتي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة. فساق البخاري هذا الحديث، حديث سلمة، وساق حديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إذن الحديث مهم جدا. والإمام البخاري رحمة الله عليه أيضا ذكر في كتاب آخر من كتب الصحيح باب العزلة راحة من خلاط السوء، باب العزلة راحة من خلاط السوء. وحتى هذا الباب هو لفظه يعني لفظ هذه الترجمة أثر أخرجه ابن أبي شيبة رقم 35,618 عن عمر أنه قال في العدة راحت من خلاط السوق. وساق فيها حديث أبي سعيد الخدري جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. ثم ساق الحديث الآخر اللي هو حديثنا هنا يأتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إذن الحديث هذا مهم جدا والحذر من الفتن مهم جدا والتخوف من الوقوع بالذنب أمر في غاية الأهمية. فاجعل غالب همك وغالب خوفك الخوف أن تقع في الإثم. إذن الجمهور قالوا الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكفير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. نقول نعم الخلطة واجبة لأجل الدعوة إلى الله لأننا مأمورون بتبليغ الدين، لكن قال قوم العزة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين، وهذا القول غلط. يعني من قال بأن العزلة أولى وعمم بل بعضهم صنف مصنفات في العزلة هذا خطأ، لأن واجب الإنسان أن يتعلم وأن يعلم وأن يدعو. ونحن الآن في بلدنا هذا وفي الأيام التي نمر بها أيام عصيبة وشديدة تستطيع أن تفعل بعصمة الدماء وهو باب عظيم حتى لو مت، وأنت تعمل على عصمة الدماء وإحياء الأنفس عسى الله أن يكتب لك أنك ممن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول النووي المختار تفصيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، فإن أشكل الأمر فالعزة أولى. أنا أقول أن العزة للعام للذي لا يستطيع أن يغير ولا يستطيع أن يبدل ولا يستطيع، العام الذي لم يترق في الدعوة. أما طالب العلم فلا بد له من الخلطة ولا بد له من الدعوة ولا بد له من الصبر، وأطيب العيش الصبر في طاعة الله. وقال غير النووي يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من يترجح وليس الكلام فيهم، بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات، فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له القدرة على إزالة المنكر. طبعا كل إنسان يستطيع أن يزيل المنكر ويختلف يعني إزالة المنكر من شيء إلى شيء، فيجب عليه إما عين وإما كفاية بحسب الحال والإمكان. ومن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة. قال فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها. طبعا البخاري ذكر هذا في أول كتاب الفتن وساق الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم أيها الأخوة أنت في أي مكان، يعني نحن الآن في الرمادي وحصل في الرمادي إهمال للمستشفى ومات فيه، هنا يجب إنكار المنكر ويجب أن يحاسب المقصر ويجب أن تحفظ أموال الناس ويجب أن تحفظ أعراض الناس ويجب أن تحفظ أرواح الناس، ولا نتساهل في مسألة من المسائل، بل لا بد من العمل والحرص وإنكار المنكر. قال البخاري باب العزة راحة من خلاط السوء، يعني ذكرت أنا هذا وساق فيه البخاري ما ساق. فإذا الذي يظهر من استقراء النصوص أن الفتن من حيث التعلق بالزمن على قسمين، قسم مضى وقسم سيأتي. وأما من حيث التعلق بإمكانية ظهور الحق ومعرفته لكثير من الناس فهي أيضا على قسمين، قسم يمكن معرفة الحق فيه وتمييزه وإن أشكى على البعض، قسم يوقع الناس في الحيرة فلا يكاد يعرف فيه الحق من الباطل لاختلاط المعروف بالمنكر والمحق بالمبطل. فالفتن التي يمكن معرفة الحق فيها وإن أشكلت على بعض الناس فيقال فيها إن من أشكلت عليه الأمور تعينت عليه العزلة، وعليه يحمل اعتزال من ذكر من الصحابة. أما من أمكنه معرفة الحق ولم يتمكن من العمل به أو أدت به مخالطته للناس إلى تكثير سواد أهل الفتنة أو حملهم له على المشاركة فيلزمه أن يعتزل أيضا. ومن عرف الحق ولم يخش تفويت العمل به ولا حملهم إياه في فتنتهم ولا إعانتهم عليها ولم يكثر لهم سوادا، لكنه لو أمر ونهى لم يكن ذلك مؤثرا في حالهم ولا مغيرا لها، فالأفضل في حقه العزلة. وقد يكون هذا الحال أيضا من أسباب اعتزال بعض الصحابة. فالإنسان إذا كان لا يكثر السواد ولا يقع في الخطأ وينكر المنكر، نعم يخالط الناس، لكنه إذا كان لا ينفع في هذا ويخشى على نفسه أو يكثر السواد فهو الذي يعتزل. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلم سفهاء. قال البخاري في كتاب الفتن: باب قول النبي: هلاك أمتي على يدي أغيلم، على أيدي أغيلم سفهاء. وذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. قال الحافظ: أما قوله لو أن الناس اعتزلهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس اعتزلهم، قال يعني قال الحافظ ابن حجر: وأما قوله لو أن الناس اعتزلهم، جوابه محذوف والتقدير لكان أولى بهم. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية، فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك. قال ابن وهب عن مالك: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا، وقد صنع ذلك جماعة من السلف. جماعة من السلف تركوا الأرض التي يصنع فيها الخمر والمعاصي وتذكر فيها المعاصي جهارا. أما إن كان لا يخشى من المخالطة وقوع محذور مما سبق وبقاءه ينفع الناس، فهذا يتعين عليه البقاء وترك العزلة. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إن كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذا يشبه زماننا هذا والله المستعان. أما العجز الحسي وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان، فإن من عجز عن القيام بعمل طولب به إما من عجز، أما يعني من عجز عجزا حسيا لن يكلف به، كمن عجز عن الجهاد لمرضه أو عرجه أو الذهاب بصره أو غير ذلك، وهذا معروف لا يحتاج إلى تعريف. إذن أيها الأخوة، الحديث عظيم والباب عظيم، تأمل ما فيه. باب من الدين الفرار من الفتن، فإن قيل أي شيء قال من الدين ولم يقل من الإيمان كما قال في غيره من الأبواب، فالجواب أنه قال ذلك مراعاة للفظ الحديث، حيث قال فيه: يفر بدينه، يفر بدينه من الفتن. بسم الله الحمد لله. ولم يقل من الإيمان كما قال في غيره من الأبواب. قلنا الجواب أنه قال ذلك مراعاة للفظ الحديث حيث قال فيه: يفر بدينه. وتعبيره رضي الله عنه بقوله من الدين مع أن الكتاب معقود للإيمان يشعر بأن معناها كما أن الإيمان والإسلام عنده أيضا بمعنى واحد، فكذلك الدين يطلق على الإيمان ويطلق على الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الطيبي رحمه الله: اصطلحوا على ترادف الإيمان والإسلام ولا مشاحة في الاصطلاح. وقوله يوشك بمعنى يقرب، أي كون خير ما للمسلم غنم. أشار صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إلى أن الفتن تكثر في آخر الزمان ويحل فساد كثير بين الناس، فينبغي لمن يخاف على دينه من مخالطة أهل الشر والفساد أن ينعزل عنهم في رؤوس الجبال وبطون الأودية، وأن يكون عنده أغنام يرعاها في هذه المواضع وينتفع بدرها ونسلها، وإنما يفعل ذلك لأجل إحراز دينه وسلامته من الكدورات التي تحصل من خلطة الناس. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الغنم بكونها خير مال المسلم لما فيها من السكينة والبركة. وفي الحديث: شعف الجبال، أي رؤوس الجبال، مواقع القدر، أي بطون الأودية والصحاري. وخص هذا الموضع بذكر لأنها مضان المرعى. وقال البرماوي رحمه الله: وذكر هذه المواضع لما فيها من الخلوة لأنها أسلم غالبا من الكدر، فإنها مواضع خالية من ازدحام الناس ومن المقاولات المؤدية إلى الفجورات. وقوله يفر بدينه من الفتن أي فر مما يفتنه في دينه، أي فر مما يفتنه في دينه. الحمد لله. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها دلالة الحديث على فضل العزلة في أيام الفتن لأجل إحراز الدين ولئلا تقع عقوبة فتعم، فإن العقوبة قد تعم العاصي والطائع، ويهلك الله الطائع بذنب العاصي. فقد ورد في هذا الحديث أن زينب قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. إذن أيها الأخوة، أن الناظر اليوم بعين البصر والبصيرة في واقع الأمة الإسلامية وما حل بها من فتن وآثام وقتل ومصائب وويلات وفتن عظيمة على مستوى غالب الأفراد والمجتمعات، ومن نظر في مصر وفي اليمن وفي الشام وفي العراق، عند النظر أيها الإخوة ندرك أن ما أصابنا من المصائب والفتن العظيمة إنما هو من عند أنفسنا وبسبب ذنوبنا وبما طرأ على حياتنا من بعد عن الله عز وجل. وما دام أن الداء قد عرف وأن المرض قد شخص، فلا يبقى أمام من ينشد النجاة لنفسه ولأمته ولإخوانه ولأحبابه ولمدينته إلا مباشرة العلاج. والعلاج يكون بالفرار إلى الله والإنابة إليه والاعتصام به سبحانه وتعالى والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فتروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهذا الفرار يعني ترك أسباب سخطه إلى أسباب مرضاته، ويعني الفرار من عقوبته إلى معافته، ويعني الفرار منه إليه سبحانه وتعالى. وتأملوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. من أجل ذلك هذا الحديث لا بد من الاهتمام به. القضية المهمة من هذا الحديث أنه لا بد من إصلاح الحال، فقد انفتحت الدنيا وتغلبت على حياة أكثر الناس، وترتب على ذلك لهث وتكالب على حطامها دون تمييز بين حلال وحرام وطيب وخبيث، فحصل التنافس الشديد على حطامها، وصار الحب والبغض من أجلها بل والقتال والاقتتال عليها، وحصلت الغفلة الشديدة عن الآخرة والغاية التي من أجلها خلقنا، وتحولت هذه الدنيا الفانية عند كثيرين من كونها خادمة مملوكة إلى أن صارت مارثة مخدومة. لذا فمن موجبات النصيحة التحذير من فتنة الدنيا وغرورها والفرار منها إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وتنبيه الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد للرحيل إلى دار البقاء والحياة السعيدة السرمدية. أيها الإخوة، إن ظهور المنكرات في أغلب البلدان وانتشار الفساد بشكل ينذر بالخطر، وتسلط المحرمات على قلوب الناس من فتن الهواتف والشبكات والفضائيات سبب للعقوبات. واعلموا أن ظهور الفتن المتلاطمة في هذا الزمان والتي يرقق بعضها بعضا مع رؤية المتساقطين فيها ما بين هالك فيها بقلبه أو بلسانه أو بيده، حتى أصبح هم الناس الدنيا، وأصبح المسلم يخشى على نفسه وأهله في أي لحظة، وصار يخشى أن يزل فيها ويسقط فيها. وإن مما يزيد الفتنة عما وشدة أنها في صفوف الطائفة المنصورة، طائفة أهل السنة والجماعة، وقد رأينا وشاهدنا قنوات النفاق التي ألبت وألبت الصليبيين واليهود والمجوس على ضرب أهل العراق وأهل الشام. فهذا ندرك من خلاله أن الفتنة قد عمت في صفوف أهل السنة وأهل الجماعة، وإن لم يتداركنا الله برحمته ويسعى المخلصون من أهل السنة في إخماد هذه الفتنة، فإن أمام الأمة ليل فتنة طويلا ثقيلا يفرح به أعداء الإسلام، ويستبشرون بذلك في مزيد من التسلط والاستعلاء، ولعل الكلام سيكون في سبل النجاة وغيرها من الفتن. ثم إن الغربة الشديدة على الإسلام وأهله في أكثر بلدان المسلمين، حيث نحي شرع الله وأوتي بالقوانين الوضعية الوضيعة وتسلط الأعداء على أهل الغربة بالنكال والأذى كما نشاهده في مصر، فقل النصير والمعين ونجم النفاق. فوجب علينا التأكيد على الرجوع إلى الله وإلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التباس سبل النجاة من الفتن والمهلكات، ولفت الأنظار إليهما بعد أن ابتعد كثير من الناس عنهما، والتأكيد أنه ما من خير إلا قد دل عليه الكتاب والسنة. أيها الإخوة، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت من فتنة ولا شر يأتي على هذه الأمة إلى قيام الساعة إلا وألمحت إليه وحذرت منهم وحددت سبيل النجاة منهم، فلا عذر لنا في ترك ما فيه حياتنا وسبيل نجاتنا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بسم الله. الحمد لله. لذلك أيها الأخوة قال تعالى لنبيه: فتروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، أي فروا من معاصيه إلى طاعته. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى معلقا على هذه الآية: فلما دعا العباد إلى النظر إلى آياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه أمر بما هو المقصود من ذلك، وهو الفرار إليه، أي الفرار مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، فرارا من الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى الذكر. فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله، وزال عنه المرهوب، وحصل له غاية المراد والمطلوب. انتهى كلامه يرحمه الله تعالى. وتأملوا أيها الأخوة قول الله تعالى عن خليله إبراهيم: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وتأمل أخي الكريم قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم اعلموا أيها الإخوة أن وقوع الفتن سنة ربانية لا تتبدل، كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقد كتبها الله على عباده لحكم عظيمة، منها تمييز المؤمنين من غيرهم، ومنها تكفير السيئات ورفع الدرجات، ومنها غير ذلك مما لا نعلمه يعلمه الله سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتأملوا حديث حذيفة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكثت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكثت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر مربادا في الكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن أي الفتن أيها الإخوة اعلموها واحذروها. والفتن هي بكسر الفاء وفتح التاء جمع فتنة، قال الأزهري: جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان، وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد. ومن هذا قول الله عز وجل: يوم هم على النار يفتنون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتن خلال بيوتكم، حديث عظيم أيها الأخوة، إني أرى الفتن خلال بيوتكم، هذه الفضائيات والقنوات والشبكات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا منها فتن المرض، وهي فتن القتل والحروب والاختلاف الذي يكون بين فرق المسلمين إذا تحزبوا، ويكون ما يبدون به من زينة الدنيا وشهواتها، فيفتنون بذلك عن الآخرة والعمل لها. والفتنة جماع الفتنة، جماع الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان. مما سبق بيانه يتحفظ لدينا أن الفتنة تطلق ويراد منها معان كثيرة تدل على كل معنى منها، ويعرف حسب ما ورد بالسياق والقرآن. ومن هذه المعاني الابتلاء والامتحان، الميل عن الحق، الإثم، القتل والحرب، الاختلاف والفرقة، الإغلال، الكفر، العذاب وغير ذلك من المعاني العظيمة. فجاء هذا الخبر ينبهنا على ضرورة التخلص والفرار من الفتن. والآن بعد أن تبين لنا معنى الفتنة وما يتفرع عنها من المعاني، وبعد أن تبين لنا خطرها وذم الشرع لها، وجب الحذر منها أيها الإخوة، والهرب والفرار والفزع إلى الله عز وجل من شرورها. ومما يساعد على البعد عنها والنجاة منها إذا وقعت معرفة أسبابها والطرق المؤدية لها، لأن معرفة أسباب السقوط فيها تعين على النجاة منها بإذن الله عز وجل. أسباب السقوط في الفتن، الأسباب المؤدية إلى ملابسة الفتن والسقوط فيها كثيرة، لكنها لا تخرج في مجموعها عن سببين هامين يرجع إليهما جميع الأسباب. وقد ذكر هذين السببين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى ورحم أمة الإسلام أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. ويقول تلميذه وخريجه ابن القيم: الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. والحقيقة حينما ننظر إلى كلام ابن القيم هو عينه وعين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فالشبهة إنما تنشأ من ترك الحق والجهل به، بينما تنشأ الشهوة من ترك الصبر أو ضعفه. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى، وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظهر به، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، فهي عمى في البصيرة وفساد في الإدارة، وأيضا فساد فيما يريده الإنسان وعدم ترتيبه أمره. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين ذكر الفتنتين في قوله: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها، والخلاق هو النصيب المقدر. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا، فهذا الخوض بالباطل هو الشبهات. فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق والخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. فالأول هو البدع وما والاها، وهو فساد من جهة الشبهات، والثاني فسق الأعمال، وهو فساد من جهة الشهوات. ولهذا كان يقول السلف، بعضهم يقول: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هوى، وصاحب دنيا أعمته دنيا، وصاحب دنيا أعمته دنيا. وكان بعضهم يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتن. وعلى هذا يمكن تلخيص هذه الأسباب فيما يلي: أولا ترك الحق وعدم السعي للعمل به أو عدم إصابته بسبب شبهة أو تأويل فاسد، ومن هنا تنشئ الفتنة بسبب الجهل أو الفهم الفاسد. وهذا ما عبر عنه شيخ الإسلام رحمة الله عليه بقوله ترك الحق، وعبر عنه ابن القيم بقوله فتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم. ثانيا ترك الصبر، وأصل الفتنة في هذا السبب هو عدم الصبر على الحق، فصاحب هذه الفتنة لا ينقصه العلم بالحق بل يعلمه ولا يجهله، ولكنه تركه ضعفا وشهوة وهو يعلم من نفسه أنه تارك للحق. إذن خلاصة المطاف لأهمية هذا الحديث، نقول: هذا الحديث نبأ من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي زمان تكثر فيه الفتن والحروب والمحن، فتصعب الحياة ويشتد البلاء بالمسلمين، فيصبح المسلم لا يأمن على دينه ونفسه، فيشعر بالغربة بين المسلمين ويجد دينه في خطر، فأرشده الشارع الحكيم إلى ما فيه خير له ولدينه وصيانته لنفسه ولدينه، ويكون ذلك بالاعتزال وبالفرار بالدين من الفتن وعدم السعي فيها. وأرشد الشارع إلى الاعتزال في الأماكن الخالية من الناس والبعيدة عن مواقع إقامتهم، ومن تلكم الأماكن الشعاب وبطون الأودية ورؤوس الجبال، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده وحفظا لهم ولدينهم من شرور خلقه ومحن الزمان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم سلمنا وسلم أمة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم يا من رفعت السماء بغير عمد، ويا من أجريت هذه الشمس تجري وتمدنا بالطاقة، فأمدنا بمدد من عندك يا أرحم الراحمين، واكفنا شر ما خلقت وذرأت وبرأت ونشرت يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.